الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه، فاستأذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهله، والله ما علمت على أهله إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يذكر على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ أبو بني عبد الأشهل فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من ظهرك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قالت: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يومي ذلك كله، لا يلقوني دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: وأصبح أبواي عندي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه تتمة قصة الإفكي التي قصتها عائشة رضي الله تعالى عنها، والخبر يعنيها، فذكرت ماذا جرى، وذكرها من خلال مشاهداتها ومن خلال ما حصل بينها وبين والدة مصطح كما سبق في الدرس الماضي، ومن خلال ما رأت وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جرى بين أبويها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة مذهلة، مرعبة، مزلزلة، زلزلت المدينة، خاض فيها بعض من هلك فيها، وبعضهم تاب، وبعضهم والعياذ بالله تعالى كان رأس النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يرقب ويعلم من الذي يستخبر ومن الذي يفتش وينقر عن أخبار قصة الإفك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا في هذه القصة: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم، فقال من يوم، من ذاك اليوم الذي عزم فيه صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قرارا ظاهرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في عائشة، ولكن كان من صبره صلى الله عليه وسلم، بل من كمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى وثقته به، وفي مقام الصبر والثبات، وبقي ينتظر الوحي حتى يقطع الوحي التخريصات والظنون والأكاذيب. لا يليق لرسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتكلمون أن يقوم وأن يعمل هو بمجرد معرفته بأهله أن يبرئها من على المنبر وأن يخطب بالتبرئة، ولكن كمال ثباته وصبره ويقينه وحسن ظنه بربه مع معرفته بزوجه عائشة رضي الله تعالى عنها كان ينتظر وحي السماء وخبر السماء، إن وقع الهلاك قبل خبر السماء في الدنيا وغر بعض الناس بعض الأخبار وانطلت الأكاذيب والترهات والبواطيل التي بثها المنافقون في المجتمع المسلم، واستجاب بعضهم بسلامة صدر لهؤلاء المنافقين وفعلت فيهم الأفاعيل لأسباب يأتي التنويه ببعض من شارك فيها، ولسيما حمنة بن جحش، وكانت أخت زينب بن جحش، وزينب بن جحش كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم واثقا بزوجه، ولذا لما قام على المنبر قال من يوم اليوم الذي شاور فيه أسامة وعليا وبريرة اختار ثلاثة من أحبائه من المؤمنين ليشاورهم ليعلمنا ليسن لنا سنة دائمة، أن الرجل إن ألمت به مصيبة وألم به أمر عسر واحتار في أمره وظن واحتار كيف يتصرف فلا بد من المشورة، فكانت هذه المشورة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول كل ببعض قول من شاوره ولم يأخذ بجميع قول علي رضي الله تعالى عنه، ولم يكن بين علي وبين عائشة كما ذكرنا في الدرس الماضي أي خلاف، إلا أنه لما رأى انزعاج النبي صلى الله عليه وسلم الشديد ورأى قلقه فأراد راحة خاطره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده أهم من غيره، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم النساء كثير، يريد راحة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة مجرد ما يقع الإنسان في ظن أو في شك ليست هذه الطريقة الصحيحة لمعالجة الأمور، كلما شككنا في أمر أو في مسألة سواء في التصور أو في العمل نبذناه وهجرناه وتركناه، ليس هذا هو التصور الصحيح. الذين لا يرون العمل بحديث الآحاد مثلا يقول يفيد الشك ولا نحسن، ليس هذه طريقة المعالجة، حرر هل هو يفيد الشك أم لا وتكلم خذ قرارا، لا تبقى الأمور معلقة. ففي ذلك اليوم والنبي صلى الله عليه وسلم القرائن عنده ظاهرة، ومعرفته بزوجه عائشة الطاهرة أمر لا شك فيه، فأعلن الأمر الذي فيه ذاك المقدار من التبرئة لينتظر تبرئة السماء لعائشة رضي الله تعالى عنها، أعلم أخبر بذاك المقدار، فقال من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين، موجها الخطاب لجميع المسلمين وعلى رأس هؤلاء في ذاك المكان وفي ذاك الزمان الأنصار وبعشيرتيهم المهاجرين الأنصار بعشيرتهم الأوس والخزرج، يقول يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه آذاه في أهلي، إذن الذي آذاه الذي هلك في هذه الفتنة هو لا يريد الطعن في عائشة، إنما يريد يؤذي رسول الله، يريد يؤذي رسول الله، بلغني أذاه في أهلي. من المعني عند المنافقين؟ عائشة؟ لا والله، وإنما المعني من؟ المعني رسول الله. من بلغني؟ يقول من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي. ولذا بعض الناس إذا أراد أن يسقط بعض الشيوخ يتكلم في طلبته بداية، ثم بعد الطلبة يتكلم فيه ينتقد، تشأن الرافضة قبحهم الله لما يتكلمون في عائشة ويتهمونها بفرية عظيمة، والخبيثون للخبيثات، ماذا يريدون أن يقولوا بعد ذلك؟ ماذا يريدون أن يقولوا بعد ذلك؟ بعد أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، هذه إشارة واضحة جلية لجواب سؤال قد يخطر في أذهان بعض الناس، هل كان النبي يشك في عائشة؟ لا والله، لا والله. ألم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله؟ نعم. وإن هذه لا تفيد الوقوع وإنما تفيد التشكيك، ما تفيد الوقوع، تفيد التشكيك. وقد يقع التعليق على أمر مستحيل كقول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهذه إن لا تفيد الوقوع البتة. فلما قال من يستعذرني ممن؟ من عبد الله بن أبي. من ابن أبي ابن سلول؟ من هذا؟ هذا رأس المنافقين، وهذا قائد المتخرصين، وبه اغتر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ممن خاض في هذه الحادثة، اغتر به. فهذا الضباب والقال والإشاعات ما ينبغي أن تأخذ من المؤمن شيئا، وتوجب على الإنسان أن يبقى في مثل هذا الظرف حريصا حافظا لسانه، كما قالت زينب كما في آخر هذه القصة. قال اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي؟ إذن الزوجة أهل الرجل زوجته، وإن لم يكن له منها ولد، فالزوجة أهل يقال أهلي، وإن لم يكن له منها ولد، كحال النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. قال والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ثم انظر إلى عدله وإنصافه، وانظر إلى دقته رضي الله صلى الله عليه وسلم. قال ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قرائن ظاهرة، كلها قرائن ظاهرة. المتهمة طاهرة مطهرة بريئة في نفسها، بريئة في أهلها، تربت في بيئة مؤمنة في بيت خير خلق الله بعد أنبياء الله، وانتقلت صغيرة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بريرة تصفها كما ذكرنا قبل قليل أن يدخل الشاة فتأكل طعامها وهي لا تدري من غفلتها، يا غافلة صغيرة لم تبلغ من العمر آنذاك كما قررنا في الدرس الماضي، لم تبلغ من العمر 15 عاما، بعد ما كان عمرها قد وصل إلى 15 عاما، وهي ما علمت بهذه الحادثة، والمدينة تفور وتغلي وتتكلم، ما علمت إلا لما سمعت أم مصطح لما تعثرت بثوبها قالت تعس مصطح، فقالت لا تلعنيه إنه رجل شهد بدرا، فأخبرتها بما يقول، فأخبرته ما امرأة طاهرة لا تلقي، لا يخطر في بالها أن تتهم بهذه التهمة لصغر سنها ولحسن تنشئتها ولسلامة صدرها ولغفلتها. قال الناس ما قالوا، بعض الناس بسبب غفلته الناس يقومون ويقعدون ويتكلمون وهو ما يخطر في باله البتة أن يكون هكذا، ولا يظن أنه يوجد على وجه الأرض من يدب ويفعل هذا الفعل. لا أحد يظن أن امرأة تكون تحت نبي وتكون في بيت النبوة ويكون هذا حالها، هذا لا يمكن أن يكون. قال صلى الله عليه وسلم ولقد ذكروا رجلا، صفوان بن معطل، هذا صفوان كان عابدا، لما كان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل في آخر، النبي غالبا كان في التعريس في آخر الليل ينتقل يركب الدابة ويمشي، فكان يصلي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في صلاة القيام ثم يركب بعد أن ينصرف الجيش، ويبحث لهم، يبحث عن شيء سقط، عن متاع، والنهار قد خرج وظهر، فتأخر ونامت عائشة، فلما استيقظت رأى سوادها واستيقظت على استرجاعه، يقول إن لله من راجعه، وكما ذكرنا أمس وضع رجله على رجل الدابة وأناخها الناقة، وعائشة صعدت وهو مشى، مشى من بعد الفجر إلى الظهر إلى الظهيرة، حتى أدرك الجيش وقت الظهر وهم راجعون من غزوة المريسيع بن المصطلق، رجعوا وفي وقت الحر الجيش ارتاح، هم قبل الظهر بقي يمشي يقود الناقة وعائشة فوقها لأنها تأخرت، فلما رآها الناس قامت الدنيا وما قعدت. من يوجد في قلبه شيء يعني يتقمص، يعني يستغل الفرص، يبحث عن فرص للطعن، فوجد الفرصة قد لاحت للطعن فخاض وبدأ ينقر عن أخبارها، فقال: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت عائشة: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل. النبي يقول: من يعذرني؟ ومعنى من يعذرني أي من ينصفني، رجل يطعن في عرضي من ينصفني منه، رجل يتكلم في أهلي في أهل بيتي من ينصفني منه، السيادة لمن، السيادة في المدينة لمن، للأنصار. الخطاب أصالة موجه لمن، لسيد الأنصار ولسيد الخزرج، هكذا التركيبة، تركيبة المجتمع. لما النبي يقول من ينصفني، فالذين يسمعونه والذين بين يدي مهاجرون وأنصار، والأنصار قسمان أوس وخزرج، من ينبغي أن يجيب؟ إما سيد الأنصار، إما سيد الأوس، وإما سيد الخزرج. فمن الذي قام؟ قام سعد بن معاذ، وكان سيد الأوس. من ينصفني منه؟ من يأخذ حقي منه؟ فقال: أنا يا رسول الله أعذر، أنا أنصفك، أنا أخذ حقك منه. هم يعرفونه، يعني المسألة ليست مسألة جديدة، يعرفون تاريخ من يتكلم ابن سلول ويعرفون بيت النبوة. قال: فإن كان من الأوس ضربت عنقه، قبيلتهم، كان من قبيلتي أنا أضرب عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. أدب، أدب، حق، عدل. قومي أنا أقتله، إذا من قوم فكلمته نافذة على عشيرته، وإن كان من إخواننا الخزرج إن أن تؤمر، أن تؤمر ونحن نفعل. فقام رجل من الخزرج، وكانت أم مصطح بنت عمه، يعني ابن بنت عمه مصطح، وكان ممن يتكلم، خاض مصطح في الفتنة. فقام سعد بن عبادة ابن بنت عم مصطح وكان سيد الخزرج، قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. سعد بن عبادة رجل صالح، والرجل الصالح في وقت الغضب ووقت الانتصار للنفس، وقت الانتصار للطائي، وقت الانتصار للعشيرة يصيبه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع بشر. فقال سعد بن عبادة: انظر إلى إنصاف عائشة. تقول: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، اخذته الحمية للخزرج. فقال لسعد، قال لسعد ابن من؟ قال لسعد ابن معاذ، قال لسيد الأوس. فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله. وما قال أقتله، قال: كان عجبت نقتله، وكان من غيرنا. أيضا لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يريد النبي أن يكف من يخوض ليسكت، لا يريد القتل. ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر البراءة ومقدمات البراءة لشيء يحوك في صدره، يعلم علم اليقين أن براءة عائشة لا بد أن تكون، لكن لا بد لها من مقدمات. حدث جلل، الناس تخوض، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك من يخوض، لا يريد القتل لعمر الله العمر الحياة، ولذا يجوز الحلف بحياة الله، ولكن في اليمين لا تكون العين إلا مفتوحة. ما تقول عمر؟ تقول عمر اللي في اليمين، لا تكون العين إلا مفتوحة، والحلف بالله وصفاته جائزة، كما نقول نحن في تعبيراتنا الدارجة اليوم وحياة الله. وحياة الله كلمة عامية، صوابها تقول وحياة الله، فتحلف بحياة الله، الله لا إله إلا هو الحي، فالله له حياة، حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، هذه عقيدة أهل السنة. فلعمر الله حلف بعمر الله، قال لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، قومه يمنعوك، السلطة في المدينة ليست لكم، النبرة قوية لكن ليست نبرة عشيرة، نبرة سعد بن معاذ، نبرة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يظهر موقف أن لهم يدا وأن لهم سلطة على إخوانهم الخزرج، فقام سيد الخزرج وقال والله لا تقتل، لا تقتل على قتله، ولو كان من راهطك، قال ما أحببت أن يقتل، أن تريد أن تقتل، لا ليس القتل هو الصحيح، صحيح كلامه صحيح، هذا الجزء من الكلام أن لا يقتل الذي يخوض صحيح، لا الأمور بعد. يريد أن يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلة المنافق بالمتأثرين به، وهذه أول خطوة للحد من الإشاعة. هنالك فتنة تنبع من تحت قدم إنسان، وهنالك أقوام يتأثرون بهذه الفتنة. أول طريقة القضاء على الفتنة أن يجرد الذي تنبع الفتنة من تحت قدمه، أن يجرده من أعوانه، وأن يجرده ممن يتأثر به، وأن يبقى هو وحيدا تسلط عليه الأضواء. هذا الذي كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لا تقتله ولو كان من راهطك، أيضا لا نحب أن يقتل صحيح، لكن أخذته الحميدة، العبارة كان يستطيع أن يقول هذا المقدار من الحق دون التكذيب، وفتح بابا لأسيد بن حضير ذاك الشاب معادة الشباب، أن لهجتهم أكبر من لهجة وأقوى من لهجة الأسياد، فيقول فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد، هو ابن عم سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، هو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة السيد بن حضير بن خزرج، قال لسيد الأوس كذبت لعمر الله، لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. رد على سعد قال فثار الحيان، قام رجل من الأوس يرد على خزرج، قام سيد حضير من الأوس قام يرد على من رد على سيده من الخزرج، وهو من الأوس يرد على سعد بن عبادة، هو قريب سعد بن عبادة يرد على سعد بن معاذ. قالت عائشة فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام عن المنبر. أيضا درس يستفيده المسلم في مثل هذه المواقف الصعبة، قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم. أسأل النبي على المنبر لما يخطب، هذه خطبة خطبة الجمعة؟ يقينا لا، هذه ليست خطبة الجمعة، ولذا المنبر يستخدم للقضايا المهمة، ليست فقط خطبة الجمعة. أبو بكر بويع على المنبر، خرج عمر على المنبر وبايعه، فالصعود على المنبر والخطاب على المنبر لقضايا المسلمين المهمة، ولم تكن هذه خطبة جمعة. فقام ثار الأوس والخزرج وكادوا أن يقتتلوا، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخفضهم. إذن غير خطبة الجمعة يجوز أن تتكلم مع المستمعين وأن يتكلم المستمعون معك، لا حرج في ذلك. حتى سكتوا وسكت صلى الله عليه وسلم. تعود الآن لقصتها. إذن الحدث ليس سهلا، الحدث فيه شيء غموض، الحدث مهم والغموض الذي فيه كل يقلبه على حسب سجيته ومعدنه. فالطيب والطاهر لا يحمل الأمور إلا على أحسن المحامل، كما كان يقول عمر: تمس عذرا فإن لم تجد عذرا فقل لعل له عذر. أبو أيوب كما قلت لكم، خالد بن زيد الأنصاري، لما سمع بالقصة دخل على أم أيوب فبلغه خبر خوض الناس في قصة الإفك، فوصل للحق من أقرب طريق: نفس مطمئنة، نفس طاهرة، نفوس في وقت الفتن تظهر، نفس طاهرة مطمئنة. الله نجاه بشيء أوقعه في خلده وألقاه في روعه، فقال لزوجه: يا أم أيوب، أكنت صانعة ما تصنع ما يقال أن عائشة تفعله؟ فقالت: لا والله يا أبا أيوب. فقال: والله إنها خير منك. وصفوان خير مني. فعائشة بريئة. هذه نفس الطيبة. لذا الكلمات كما ذكرت لكم نفس الكلمات تصيب نفسا. وضربت مثال: من ذا الذي يفرض الله قرضا حسنا. كلمات هي هي صابت نفس أبا طلحة الأنصاري، فخرج من بيروحاء أغلى مال عنده وقال: هو لله ورسوله. الله أكبر، الله يقول: من ذا الذي يفرض الله قرضا حسنا. فخرج للبستان، وكان النبي يحب بستانه وكان يستعذب الماء من بستانه، ونادى: يا أم طلحة اخرجي اخرجي، ما دخل هذا بستان لله ورسوله. واليهود سمعوا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. الكلمات هي هي، لكن هذه نفس طاهرة، هذه نفس قبيحة. فالنفس الطيبة تحمل الأمور على محامل حسنة، والنفس الخبيثة تحمل الأمور على محامل سيئة. هذا شأن حادثة الإفك. طيب، تقول: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دم، لا ينقطع، لا يجف لي دم، ولا أكتحل بنوم، لا تنام والدموع تنهمر من عينيها وهي لا تشعر، لا تتكلف لكن لا تقدر إلا أن تنهمر الدموع من عيونها، رضوان الله تعالى عليه. قالت: وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، ليلتان مضيا ويوم ولم يرقى لي دم، ما انقطع لي دم، ولم تذق نوم وصغيرة. فجاء الآن الأبوين عند البنت، الأمر يعجز اللسان أن يتكلم، وكذلك أبو بكر وزوجته أم عائشة كذلك الأمر عسر. تقول: لا يرقى لي دم ولا لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. يعني نهايتها في هذه الحادثة: سينفلق كبدها وتموت كمدا بسبب ما يتكلم الناس. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها، امرأة شعرت بحالها فجاءت فجلست تبكي معي تواسيها. قالت فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، انقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر كما قلت لكم ليس سهلا. النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته من ملاطفة عائشة وإدخال الرفق بها تغيرت حاله، كان يدخل ويسأل كيف أنتم ويخرج فقط. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر خطبة الحاجة، دلالة على أن هذه الخطبة تقال بين يدي كل شيء مهم. خطبة امرأة تقول أي أمر مهم تبدأ بالكلام تقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه الآخر. شيخنا رحمه الله له كتيب جميل في تقرير خطبة الحاجة. فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا ولم يسمي، وفي هذا كناية عما رميت به من حادث الإفك كما هو ظاهر، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، يعني سيبرئك الأبو وحي. هذا الذي عاهده النبي صلى الله عليه وسلم من متى ينزل الوحي. وإن كنت ألممت إن وقع منك خلاف العادة المعهودة عليك، وهذا هو الإلمام لما يقال ألم فلان بكذا أي فعل شيئا على خلاف عادته. لما يقال ألم فلان بكذا معنى ألم أي فعل فعلا ليس من عادته أن يفعله، فقال ما قال لها إن فعلت، قال فإن كنت ألممت. شو يعني ألممت؟ إن كنت قد فعلت، هل هذا شق منه؟ لا، بل اختيار الممت دلالة على طهرية، لأن العرب لا تقول ألم إلا إذا كان الشيء على خلاف المعهود. وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. هنا مسألة مهمة، لو أنك خاطبت رجلا متهما بفاحشة، الأفضل أن تخاطبه بأن يعترف أم أن تستر عليه؟ أيهما أفضل؟ أن تستر عليه. الأفضل أن تستر عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال يا رسول الله لقد زنيت فأشاح النبي بوجهه، فجاءه طرف آخر زنيت فأشاح النبي بوجهه، قال يا رسول الله لقد زنيت، قال النبي استنكهوه شموا رائحته لعله مخمور، قال يا رسول الله لقد زنيت، قال لعلك قبلت، قال لقد زنيت لعلك فأخذت، لقد زنيت. النبي يستر عليه وهو يأبى أن يفضح نفسه. فالأفضل أن يقول الإنسان لمن كان في مثل هذا المقام أن يستر، لكن النبي حضها بل أمرها بأن تعمل إيش؟ بأن تعترف. هذا شأن الأنبياء، هذا شأن الأنبياء. مع الأنبياء لا يصلح الستر، مع الأنبياء لا يصلح يعني أن يستر عليه، مع الأنبياء لابد من الأمر. وهذا يؤكد أن جميع القرائن قائمة على براءة عائشة رضي الله تعالى عنها. فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت فلما قضى، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمي جف دمي انقطع الدم. النبي يقول لي هذا، لكن هذا الواجب عليه، هذا الواجب عليه لأنه نبي، ولأن النساء التي تحت الأنبياء طاهرات وإن كنا كافرات كزوجة لوط، وإن كانت كافرة إلا أنها طاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جميع أنبياء الله أزواجهن طاهرات. قالت قرص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. أمر وحرج، ماذا يقول أبو بكر؟ ماذا يقول بين ابنته وبين حبيبه ونبي الله صلى الله عليه وسلم؟ أجب عني يا رسول الله فيما قال. فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صغيرا عائشة تريد أن يشد من أزرها أبوها أو أمها. قال فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا. في الآن تذكر عذرها بين يدي عدم استحضارها لما تريد من القرآن، هي تريد أن تستدل بآية غابت عنها فتذكر عذرها، توطئ لعذرها بأنها ما استحضرت اسم نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لا أقرأ كثيرا من القرآن، من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم. هو بلا شك ما استقر في أنفسه، لا استقر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا استقر في نفس أبي بكر، ولا استقر في نفس عمر، ولا استقر في نفس زوجة أبي بكر أمها. لكن الأمر تولاه الله لأمر يعلمه الله، لحدث جلل يكون بعد مئات السنوات سيطعن في عائشة، فالله الذي سيتولى تطهيره وسيتولى الرد على من يطعن فيه. والله الذي لا إله إلا هو، صدق أبو عبيد القاسم بن سلام لما قال لو كانت الشيعة من الأنعام من ذوات الأربع ما كانوا إلا حميرا، ولو كانوا من الطيور ما كانوا إلا رخما، وهو أغبى طير أيضا. قوم حمقى ما يستفيدون من القرآن، ما يستفيدون من تطهير الله عز وجل لعائشة رضي الله تعالى عنها. قال حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. ترى أن سكوتهم وعدم حماسهم بالذب عنها على صغرها وضعفها وغفلتها، ترى أن هذا تصديقا، كأنهم صدقوه. ما كان لكم، ما كان لك يا رسول الله، ما كان لك يا أبي، ما كان لك يا أمي أن تسكتوا هذا السكوت إلا بأنكم قد كأنكم قد صدقتم شيئا من هذا. فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني. لو اعترفت، أنتم تريدون مني الاعتراف، الله يعلم أني بريئة، فأنتم الآن لا تصدقوني إذا اعترفت، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ فوالله لا أجد لك لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف. ما خطر في بالها أن تقول يعقوب لحالتها تلك الحالة، الحالة التي فيها ضعف وحزن، ووطأت أنها تقرأ القرآن قليلا، تريد أن تقول هذا السبب الذي جعلني أنسى اسم أبي يوسف والد يوسف وهو يعقوب، فنسيت يعقوب إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ماذا أفعل؟ الصبر، صبر جميل. وما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل الصبر الذي لا أذى معه، أصبر ولا أوذي أحدا، أصبر وأمسك لساني لا أوذي أحدا في وقت ما تشتد عليك كل شيء ولا تجد من ينصفك، ليس لك إلا إيش؟ إلا الصبر الجميل. ما هو الصبر الجميل؟ احفظ لسانك، احفظ لسانك واصبر، الله الذي يأتي بالفرج، الله جل في علاه هو الذي يأتي بالفرج. ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة، وأن الله مبرئني ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، لكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل إليه. تقول أنا بريئة وأعلم أن الله سيبرئني، لكن في شأني في نفسي أحقر من حقيقة أمري، شأني عند الله فيما ظهر بعد نزول الوحي من السماء شأني عظيم. يهلك في عائشة أقوام ويدخلون النار ويلعنون ويعاملون جزاء طعنهم في عائشة أن تطعن أعرابهم. وقلت لكم في أكثر من مرة ألقى الله في على ألسنة الشياطين الإنس والجن، والإنس قبل الجن، بأن جوزوا لأولئك القوم نكاح المتعة جزاء وفاقة، لأنهم طعنوا في عائشة، فشياطين إنسهم جوزوا لأنهم نكاح المتعة فهدكت أعراضهم وستبقى تهتك باسم الدين والكذب على أئمة أهل البيت. فتقول شأني، وهذه صفة من صفات المؤمنين، أن يهضم نفسه ولا يرى أن له شأن أعظم، شأنه عند ربه أعظم من ما يهوك في صدره. تقول شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في القرآن، تهضم نفسك تواضع. كل الذي كنت أرجوه أن يرد الله عز وجل نبيه رؤيا يبرئني بها. تقول فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. شو البرحاء؟ الحمى الشديدة، بدأ العرق يتصبب من جبينه، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشعر بالعادة التي يكون عليها حين ينزل عليه الوحي، حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الجمان. ما معنى الجمان؟ الجمان اللؤلؤ، عرق النبي لما ينزل الوحي يتحدر منه العرق كالجمان، شبهته بالجمان. ماذا تريد من تشبيهها له بالجمان؟ تريد أنه حسن صاف، هذا العرق صافي وحسن، فتشبه عرق النبي عليه السلام لما تأخذه الحمى، وكذلك لما يأتيه الوحي يتحدر العرق، ينزل العرق منه، وهذا العرق مثل اللؤلؤ صافي وحسن، وهو في يوم شاتم. إذن القصة كانت إيش؟ في شتاء، إذن هي لما نامت تلفحت بسبب البرد كما ذكرنا في الدرس الماضي. هذه الحادثة كانت في فصل شتاء. من ثقل القول الذي أنزل عليه، من ثقل القول التي أنزل عليه، قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك. جاءه خبر من؟ خبر الذي يعلم السر وأخفى، خبر الذي لا يخفى عليه شيء، الذي يطعن في عائشة يطعن في علم الله، يكذب الله، يضاد الله في تبرئة عائشة رضي الله تعالى عنها. فكانت أول فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. كيف برأها؟ بما برأها؟ بالقرآن. أما الله فقد برأك، هذا فهم النبي للقرآن. بعض الناس يلعب بالآيات ويخوض، ولسنا الآن بصدد تفصيل، وسنأتي على هذا إن شاء الله في دروس التفسير. يلعب بالآيات ويحرفها تحريف تنزيل وتحريف تأويل. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم شاف كاف مغن هاد. قال يا عائشة أما الله فقد برأك، أي في القرآن. قالت فقالت لأمي قومي إليه. إلى من؟ إلى من؟ قومي إلى رسول الله. كالعادة لما يحصل بين الأزواج ما يحصل، تقوم المرأة إشارة إلى أن خلاص يعني الأمر انتهى الخلاف، قومي إليه. فقلت والله لا أقوم إليه، والله لا أقوم إليه، من الذي برأني؟ ربي. فوالله لا أقوم إليه، فإني لا أحمد إلا الله، فإني لا أحمد إلا الله. يقول الإمام القيم ومن تأمل قول الصديقة عائشة رضي الله تعالى عنها لا أحمد إلا الله علم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة لربها وإفراده بالحمد في ذاك المقام وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها. لأن تدلل على النبي صلى الله عليه وسلم على عادتها في دلال ببراءتها وإدلالها ببراءتها ببراءة ساحتها وأنها لم تفعل ما يوجب قيامها في مقام الراغب في الصلح. الأرغب في الصلح قومي له صالحين، ما في صلح، ما عمل شيء أنا حتى أصالح النبي صلى الله عليه وسلم، على ماذا أصالحه؟ أنا أحمد ربي. تقول يقول ما يوجب قيامها في مقام الراغب على الصلح الطالب له وثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، أي واثقة بحب النبي لها. قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال، الإدلال. فوضعته موضعه ولله ما كان أحبها إليه حين قالت لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثبات والرزانة منها، وهو أحب شيء إليها ولا صبر لها عنه. وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا ثم صادفت الرضا منه والإقبال، فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة لها من صفة أبي. من أقوى، أبو بكر ولا عمر؟ عمر أقوى. من أشجع؟ من صاحب القلب الثابت؟ أبو بكر. في هذا المقام ظهرت وراثة هذا الخلق من عائشة عن أبي. في مثل هذا المقام ظهر رباطة جأشها وقوة يقينها وإدلالها لنبيه لحبيبها صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تشكر إلا الله، معناها لا تستغني عنه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا المقام دلنا على قوة اليقين وشدة التوحيد، وهذه من أعظم مناقب عائشة رضي الله تعالى عنها. فإني لا أحمد إلا الله عز وجل، قالت وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك. ثم أنزل الله هذا في براءتي، قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح بن وثاثة لقرابته منه وفقره. مصطح قريب أبو بكر كان ينفق عليه، قال والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا. إخوان، يقول ابن أبي جمرة في بهجة النفوس: لو أن أبا بكر قطع النفقة عن مسطح قبل نزول البراءة من السماء لكان أبو بكر قد انتصر لنفسه، ولكن أبو بكر قطع النفقة عن مسطح بعد نزول البراءة من السماء، وفي هذا دلالة على أنه هجره من أجله. لو أنه قطع النفقة عنه قبل البراءة لكان هذا من أجل حظ نفس. وهذا حاجب رقيق دقيق بين متى يكون الهجران لله ومتى يكون الهجران لحظ النفس. قالت: قال والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال: فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستدرك على نفسها، ختمت خبرها بهذه الكلمات، تقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش. من زينب؟ زوجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كأنها تستدرك على نفسها بعد أن خصت قصة الإفك، تقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال لزينب: ما علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري. الله يقول: فلا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قالت: أحمي سمعي وبصري، أي لا أنسب إلى سمعي وبصري ما لا رأيت وما لا سمعت. أحمي، أنا ما سمعت إلا الخير، ما سمعت شيئا، والله ما علمت إلا خيرا. على عائشة. قالت عائشة: انتبه، صغيرة سن لكنها بنت أصل وبنت أدب ومعجونة بأن تضع الأشياء أماكنها. انظر ماذا قالت عن حسان، انظر ماذا قالت عن مصطفى، انظر ماذا قالت عن سعد بن معاذ، انظر ماذا تقول الآن عن زينب بن جحش. تقول: وهي التي كانت تساميني من السمو والعلو، هي التي كانت تعاليني في العلو والرفعة، طلب الحظوة والمنزلة العالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأزواج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الجميع يعلم وجميع النساء مستسلمات إلى أن عائشة أفضل أو أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، التي كانت تساميني وتنافسني في هذه المنزلة من؟ زينب بن جحش. فكانت تعتقد أن الذي لها عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي لعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تساميها. تقول: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله تعالى بالورع، ورعها عصمها، حفظت لسانها. إذا إخواني، الواجب في وقت الفتنة والقيل والقال أن تحفظ لسانك. ودائما نحن نقرأ آية ولكن قل منا من انتبه إليها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قل القول السديد فحينئذ الله يصلح القول العمل ويغفر الذنب. قل القول السديد، والسديد أن تضع الشيء في مكانه، لا تعتدي على أحد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن قلنا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بعض الخلق لا يوفق لبعض العمل الصالح أو السمو في المنزل عند الله بسبب أنه لا يقول القول السديد. إذا دائما العاقل يتأنى، أنت أي كلمة تريد أن تقولها تستطيع أن تقولها، احبسها احبسها وتفكر فيها، فإن كان فيها خير لك أو للمسلمين قلها، ما في خير نقول. احبس نفسك وعود نفسك على عدم فضول الكلام. الكلام الذي لا فائدة منه لا تقول. يقول بعض السلف الكلمة كالثور، كالثور تخرج من جحر صغير كجحر النملة، إن خرجت لا تعود، إن خرجت لا تعود. إذا الإنسان حتى يبتعد عن الفتن احبس لسانك، احبس لسانك. في رواية عن الترمذي وأصل حديث البخاري، وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 ذراع، 70 ذراع لا يلقي لها بالا. لذا الإنسان في هذا الوقت الورع وحفظ اللسان. أنا الآن ساكت، أستطيع في أي لحظة أتكلم، في أي وقت أستطيع أتكلم، لكن إن تكلمت ولم أقل القول السديد ندمت، والثمرة المترتبة على عدم القول السديد لا يصلح العمل ولا يغفر الذنب، لا يصلح العمل ولا يغفر الذنب. لذا قالوا في ترجمة بعض الأئمة كالزهري، قال كان إذا تكلم يستحق أن يكتب كلامه على الكاذب لقلة كلام. لذا من أكثر السكوت لقن الحكمة، لدائما ساكت النفق يقول حكمة، ولدائما يهدر يتكلم أي كلام. فجل الناس وعياذ بالله اليوم مصيبتهم في ألسنتهم، مصيبتهم في ألسنتهم. قالت فعصمها الله بالورع، قالت وطفقت أختها حمنة، أي جعلت أختها حمنة، حمنة بن جحش أختها تحامي عن أختها، تغض من طرف عائشة لترفع كفة أختها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فزينب نجت، وحمنة ممن تكلم. قال وطفقت أختها حسنة تحارب لها، تحارب لها يعني تتعصب لها تجادل عنها، وتحكي ما قال أهل الإفك لتنخفض منزلة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم وترتفع منزلته. انظر واحد يهلك وهو لا يستفيد شيئا لنفسه، فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرواة. ثم تقول، ثم يقول عروة قالت عائشة والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول سبحان الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى قط. الكنف الثوب الساتر، يعني ما فعلت حراما قط، ما كشفت عورتي على امرأة بحرام قط. قالت ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. الذي يصنع الفاحشة مع زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يوفق لأن يموت شهيدا، أن يموت في سبيل الله. فكان مآلها خير، وكان مآله خير، وكان مآله خيرا رضي الله تعالى عنه. أختم دروس الاعتصام بالكتاب والسنة بفائدة حول قصة الإفك. ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد سؤالا وجوابا وهو مهم، قال فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمر عائشة وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به، وهل لا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله بعض فضلاء الصحابة؟ ليش النبي سأل شهر ينتظر وإيش ما قال سبحانك هذا بهتان عظيم وخلاص. فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي ابتلاء لجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع الله بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا كاملا في شأنها، لا يوحى إليه في ذلك شيء أو بشيء، لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله تعالى عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها، الافتقار إلى الله والذلة إليه وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها قومي إليه وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية محصت وتمحضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون، فورد عليهم الوحي ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه، وسروا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها، بل أضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده، وأن يظهر كرامتهم عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية، ويتولى هو بنفسه سبحانه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده سبحانه المتولي ذلك، الثائرة لرسوله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. من الذي غار على رسول الله وعرضه؟ الله، والله الذي بار. فالوحي لحكم عظيمة قطع شهرا بالتمام والكمال، حتى يشعر المسلمون بأهمية هذه الحادثة، وحتى تتقلب القضية وتتمحض، وحتى يمتحن المؤمن، وحتى يترك مجال المنافق إذا أراد أن يخوض في الباطل والفساد. فظهرت الضمائر، ظهر ما في الضمائر، وظهرت ما في القلوب، ثم نسأل الله الرحمة. الله جل في علاه يعلم أن أقوام آخر الزمان يقولون ينبغي أن نتكلم في عائشة حتى يصبح الطعم في حقها عند أهل السنة أمرا عاليا لا يغارون، يبلدون، يقولون كثرة الإحساس، كثرة المساس يفقد الإحساس. سنبقى نتكلم وهم يتكلمون فيما بينهم، وهم معتقدون هذا الكفر والعياذ بالله تعالى، لكن هم يثوروه علينا بين الحين والحين من أجل قاعدة كثرة المساس يفقد الإحساس. إيش يعني يفقد الإحساس؟ يعني كما نسمع الآن الشيعة كلامهم في أبي بكر وعمر أصبح أمرا طبيعيا، يريدون أن يوسعوا الدائرة فيدخلوا عائشة رضي الله تعالى عنها في هذه الدائرة. قاتلهم الله ولعنهم ولعن من أحبهم وردد كلامهم واعتقد بأن فيه شيئا من حق لا رحم الله فيهم مغرز إبرة. وأسأل الله أن يرينا فيهم الآيات الباهرات العجلات، وأسأل الله أن يحفظ المسلمين وقولهم وديارهم من شرهم ومن فتنتهم، فهم الآن على حدود كثير من بلاد المسلمين ويريدون الشر والفتن في كثير من بلاد المسلمين، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله عز وجل أن يكون مما سمعنا أن نكون قد استفدنا أيضا فيما قد يجري في بيئتنا وفي محيطنا، وأن نتعلم كيف نواجه مثل هذه الفتن إن وقعت. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وما خفي منها وما أعلن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. نبدأ في درسنا الثلاثاء القادم بشرح كتاب التوحيد من كتاب صحيح الإمام البخاري، وهو الكتاب الذي يلي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وسنوزع إن شاء الله دوسية فيها تصوير كتاب التوحيد. والمرجو أن نعتني وأن نهتم ب يعني حضور شرح كتاب التوحيد، فهو مهم، والتوحيد من أهم الأشياء، إذ فضل العلم بفضل المعلوم، والذي نعلمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعلم ربنا جل في علاه وما أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.